السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمساءكم مبارك في ليلة مباركة في جمع مبارك، نجتمع على الخير والبركة في درس وتوجيه ومجلس من مجالس الذكر والخير والبركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله على ما نعيش في بلادنا المملكة العربية السعودية من نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تحتاج منا إلى شكر. الحمد لله على ما نعيش من أمن وأمان واستقرار وهدوء واطمئنان. الحمد لله على ما نعيش من وحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع. الحمد لله والشكر له على ما نعيش من شريعة محكمة، شريعة محكمة وسنة قائمة ومعالم للدين واضحة وبارزة، وهذا لا يوجد إلا في بلدنا المبارك، بلد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية. نعم أقول تحتاج منا إلى شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عندنا نعم كثيرة وخيرات وفيرة، مجمع الملك في هذه طباعة المصحف الشريف وتوزيعه بالمجان للعالم كل العالم، نور يخرج من السعودية من المدينة النبوية، مركز الملك سلمان حفظه الله للحديث النبوي للعناية بالأصل الثاني، وهو ما سنتحدث عنه هذه الليلة بإنجاز. مركز الملك سلمان للحديث النبوي للعناية بالحديث بالسنة النبوية الأصل الثاني في التشريع دراسة وترجيحا وأخبار الرجال والجرح والتعديل وطبع لكتب السنة، فهذا كله من النعم التي قد لا توجد إلا في هذه البلاد المباركة. فالحمد لله والشكر له. نذكر هذه النعم للعالم، ونبارز ونفاخر ببلدنا لأنها بلد الشريعة وبلد التوحيد والسنة والقرآن والوحي ومهبط الإيمان ومارز الإيمان ومهبط الوحي، وما هو الأفئدة ومنطلق الحضارات ومنبثق النور كما قلت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك على ما هيئ وأعد وما هيئوا وأعدوا، وأشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان، والفرع ممثل في مركز الدعوة والإرشاد بجازان، على تنظيمه لهذه السلسلة وهذه الكلمات الطيبة التي تبين للناس حجية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ومكانتها في الإسلام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني في التشريع، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل. الله عز وجل أقسم بعمره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله تعالى نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله ما ناداه باسمه العلم، وإنما نداه باسم النبوة والرسالة، وهذا فخر عظيم. فقال: يا أيها النبي اتقله، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. الآيات في هذا. ونادى الله الأنبياء: يا نوح، يا صالح، يا شعيب، يا زكريا، يا يحيى، يا موسى، يا عيسى. نادى الأنبياء بأسمائهم، إلا محمدا فما ناداه باسمه، إنما ناداه باسم النبوة والرسالة. ووصفه الله تعالى بالعبودية، وهي أشرف صفة يتصف بها هذا الإنسان وهذا الكائن الحي، العبودية، أن تكون عبدا لله. قال ابن تيمية رحمه الله: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. نادى الله، وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل أوقاته ولياليه وحالاته وساعته. لما أنزل عليه هذا الوحي وهذا الكتاب العظيم الكريم قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد، على عبده، العبودية ليكون العالم النذيرا. ووصفه في أحسن أوقاته وساعاته حينما قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا. وفي ليلة الإسراء والمعراج، أفضل الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج،
لأنه كلم ربه وكلمه كفاحا بدون ترجمان، فرض عليه الصلاة الخمس ولقي الأنبياء وصلى بهم، فأفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. أما أفضل ليلة بالنسبة للأمة لأمته فهي ليلة القدر. فلذلك قال الله عز وجل وصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى، ما قال بمحمد، قال بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية في أول سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. نعم، فهذا فضل عظيم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فضله الله عز وجل واصطفاه واختاره واجتباه وجعله وجعل رسالته خاتمة لكل الرسل، قال ومهيمنا عليه. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة مهيمنة على كل الرسالات السابقة. ذكر الله اسمه محمدا في القرآن الكريم 4 مرات، والخامسة أحمد، قال ما كان محمد وما محمد إلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في آل عمران، هذه واحدة. والثانية في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والثالثة في سورة محمد وما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. والرابعة في آخر آية في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. والخامسة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سيرته عليه الصلاة والسلام من ألفها إلى يائها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح، حتى ذكر لنا أهل السير أخص خصائصه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله، مع زوجه عائشة يمازحه نساءه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا واضحا. وما مات عليه الصلاة والسلام طائر يقلب كفيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. وأنزل الله تعالى عليه أتم النعمة وأكمل التشريع، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليه الصلاة والسلام له حقوق واجبة، منها الإيمان به عليه الصلاة والسلام، هذا من حقوقه. قال سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباعه وتحكيم سنته وشرعه، قال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية، وقال في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انظر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت باقي ويسلموا تسليما. لا بد من الاستسلام لأمر وشرع شرع النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته كل الحب وأكمله وأعظمه. ما دليل ذلك؟ لا يؤمن أحدكم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقصة عمر لما قال يا رسول الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر. وبعد قليل قال يا رسول الله ومن نفسي، فقال لا أنا يا عمر، أن تحبه أكمل الحب وأعظمه وكله. الحق الرابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم نصرته ونصرة سنته والانتصار لها. والحق الخامس نشر دعوته، قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ورب مبلغ أوعى من سامع. وقال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم استمرت دعوته، تستمر الدعوة ونشر السنة لقيام الساعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السادس من حقوقه صلى الله عليه وسلم توقيره حيا وميتا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال سبحانه لخير عصبة لخير جماعة كانت معه عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. قال بعض العلماء يعني لا تقولوا يا محمد يا أحمد يا مؤلم، إنما قولوا يا رسول الله يا نبي الله، ولا يكون رفع الصوت عنده. وهكذا بعد موته عند قبره لا ترفع الصوت، لا بد من التأدب، تسلم عليه ثم تمضي مع خفض الصوت. إذن توقيره حيا وميتا. الحق السابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال في حديث أوس بن أوس أكثر من الصلاة والسلام ليلة الجمعة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي حيث كنتم. الحديث بطوله. والصلاة فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم وفيها ثواب جزيل وفيها تفريج للهم وكشف للغم وفيها مغفرة للذنوب. الحق الثامن موالاة أوليائه وبغض أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن موالاته صلى الله عليه وسلم موالاة أصحابه ومحبتهم وبرهم وتوقيرهم. ومن موالاته صلى الله عليه وسلم الاعتراف بفضل أزواجه وتوقيرهن وأنهم آهات المهات المؤمنين وأنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة والترضي عنهن والترضي عن أصحابه كذلك. وهكذا هذا من موالاته عليه الصلاة والسلام. ومن موالاته أيضا محبة أهل بيته وموالاتهم والذب عنهم وترك الغلو فيهم كما يفعل الغلاة. ومنها أيضا من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم محبة علماء السنة الذين على السنة ويحكمون بالسنة ويدعون إليها ومحبتهم وموالاتهم والذب عنهم وعدم تنقصهم. ومعاداة أعدائه معاداة أعداء السنة من أعداء السنة من أهل البدع والانحرافات والضلال والحزبيات والكفار والمنافقين والمبتدعة وأهل الضلال. وفضائله صلى الله عليه وسلم لا تخفى على أحد، فقد ألفت فيها الكتب كتب السير. الرحيق المختوم في سيرة المعصوم المبارك فوري هذا من أحدث الكتب المؤلفة في السيرة. هناك كتاب لابن عبد البر اسمه الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر صاحب التمهيد الإمام المالك من أهل السنة. وزاد المعاد في هدي خير العباد كتاب سيرة وفقه وتربية وحديث وتفسير وأدب، وهو في مجلدات. ألفه ابن القيم رحمه الله وكان على سفر يؤلف وهو مسافر، 7 مجلدات زاد المعاد في هدي خير العباد. واجتزأت منه سيرة محمد بن عبد الوهاب، أخذ منه السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وجوامع السيرة لابن حزم وفي البداية وفي غيرها يعني من كتب أهل السير. من فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله زكاه فقال وإنك لعلى خلق كريم وإنك لعلى خلق عظيم. فأفضل خلق خلقه عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة عن خلق قالت كان خلقه القرآن. أيضا رحمته وشفقته بالناس، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها رعاية الله له منذ ولادته، فالله رعى النبي صلى الله عليه وسلم منذ الولادة. قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، سورة الضحى. أيضا منها أن الله شرح صدره ورفع ذكره، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكره. قال العلماء ما ذكر اسم الله إلا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم معه في العقود وفي الخطب وفي العقود المهمة وفي الأذان وفي الإقامة وفي غير ذلك. ما ذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله فضله على الأنبياء بـ5 ما هي معروفة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعة. ومنها أنه سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة. ومنها أو أنه أول من يدخل الجنة ويقرع بابها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص فضائله. أيضا أنه الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، أسوة حسنة طيبة مباركة لكل شرائح المجتمع، قدوة للأزواج، قدوة للقادة وللزعماء وللسياسة وللمعلمين، قدوة للمربين، قدوة للدعاء، قدوة للمعلمين. قدوة للقضاة، قدوة للمؤدبين، قدوة للمربين، قدوة للأطفال فقد عاش الطفولة، وقدوة للأيتام فقد عاش اليتمى عليه الصلاة والسلام، قدوة للشباب فقد عاش الشباب كان الصادق الأمين، قدوة للتجار فقد تاجر لخديجة وكان صادقا برا وفيا أمينا، قدوة للشيوخ للكبار، قدوة للزعماء، قدوة لكل شرائح المجتمع. ولهذا قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من خصائص أنه صلى الله عليه وسلم أن كلامه المتعلق بالدين والشريعة يعد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سبحانه عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الأمور. وتعلق أصحابه به واتباعهم لسنته ومحبتهم له ضربوا الأمثلة العليا ما تزهر به كتب السير من قصة علي بن أبي طالب مثلا يوم خيبر لما قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يخوضون ليلتهم لا يدرون أيهم يعطاها. فلما برق الصبح سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، فقيل به رمد أو اشتكي رمدا في عينيه، فجيء به فبصق فيها فبرئت كأن لم يكن بها وجع، ثم قال له: امضي على رسلك ولا تلتفت. فمضى رضي الله عنه ولم يلتفت، ثم وقف فقال: على ماذا أبايع الناس؟ قال: حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقصة عمر التي أوردناها آنفا، وقصة خبيب بن عدي محارثة قتل زوجها في المعقالة، قتل زوجك في المعركة وابنها وأبوها، فقالت: الأمر هين، ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى محبتهم له. عبد الله بن الزبير يشرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، ينخنس ويستثر ثم يشرب دم حجامته عليه الصلاة والسلام. انظر إلى محبتهم له إلى أي درجة. أم سليم كان لها عقة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عندها تصبب عرقا، فوضعت عقة لناء الصغير، عقة يتصبب فيها عرقه رائحته كالمسك عليه الصلاة والسلام. انظر إلى محبتهم، محبة أصحابه له عليه الصلاة والسلام. سئل أنس بن مالك: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت القمر؟ السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي الأصل الثاني في التشريع. نقلت لكم من كلام محدث العصر إمام العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهذا ما لم يخدم أحد السنة مثل ما خدمها في هذا العصر، السلسلة الصحيحة الضعيفة الصحيحة المدير الترغيب والترهيب، وله كتب كثيرة معروفة، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قال محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته، فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذي أراه، هذا كلام الشيخ رحمه الله، والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان. البيان الأول بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في حديث لها: ومن حدثكن أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية المذكورة وحديث ذكرها أيضا أخرى. الأمر الآخر الذي تجتمع عليه هذه الآية ذكره الشيخ رحمه الله، قال: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانه، يعني يكون هذا عن طريق السنة، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجملة وتخصص العامة وتقيد المطلقة، وذلك يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. ضرورة السنة ضرورة لفهم القرآن. ثم ذكر أمثلة نأتي عليها. السنة بعضهم عرفها سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين، هي المنهج، هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، ولهذا قال خالف السنة. قد يخالف السنة في الاعتقاد، قد يخالف في القول، قد يخالف في الفعل، قد يخالف في الأخلاق، قد يخالف في السلوك. وعند علماء الأصول الفقه السنة ما أو عند الحديث قال موضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو وصف خلقي أو خلقي. أما ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من اسم سنته القولية كقوله إنما الأعمال بالنيات مثلا، وأما الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل. وأما التقرير كان يفعل الصحابة أمرا ويقرهم عليه الصلاة والسلام كقول أسماء ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه فأقرهم، هذا إقرار تقرير. أو وصف لخلقته أو خلقه، أما خلقته فكان ربعة من الرجال، جاء في الشمائل للترمذي وفي زاد المعاد وغيره من كتب السير يوصف خلقته عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب إلى آخره، هذا وصف. كان وجهه أبيض مشربا بحمرة، هذا وصف خلقه. وأما الوصف الخلقي كان خلقه القرآن. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هنا قال هناك أمثلة لأهمية السنة بالنسبة لتوضيح القرآن، فذكر قال في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق كاليد، فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، خرجه الشيخان. كما بينت الآخر بفعل صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو معروف في كتب الحديث. وهكذا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التيمم ضربة للوجه والكفين. ثم ذكر مثالا آخر رحمه الله قال الذين لما أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أن كل الظلم صغيرا أم كبيرا. فجاءت السنة قال صلى الله عليه وسلم ليس بذلك إنما هو الشرك. أرأيت السنة توضح القرآن تبين تفصل، ألا تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، خرجه الشيخان وغيرهما. ومثال آخر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. ومثال آخر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا في القرآن، فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال، فقال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت أي السمك بجميع أنواعه والكبد والطحال، خرجه البيهقي غير مرفوع وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيح وهو في حكم مرفوع، هذا كلام الشيخ الألباني وهو محدث حجة في هذا العصر. ومثال آخر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس خرجه الشيطان. ومثال آخر قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم، يعني إضافة إلى هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فرجه الحاكم وصححه. وكثيرة الأحاديث، وهذه على هذا على سبيل التمثيل للحصر. فإذا السنة أيها الإخوة، السنة هي الأصل الثاني في التشريع ولا يستغنى عنها، فهي قد تشرع تشريعا زائد عن القرآن، كما في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير في الحرير والذهب. وقد تفصل وتوضح، فكيف نعرف أفراد الصلاة وأحاد الفروض إلا عن طريق السنة؟ في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل ذكر في القرآن أن الفجر ركعتان والظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ لا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بالعدد، وقد صلوا كما رأيتم أنه يصلي. طيب، في القرآن الكريم عن صباء الزكاة آتوا الزكاة، أمر بالزكاة آتوا حقه يوم حصاده، ما هو حقه؟ بينة السنة. لا زكاة في إلا صدقة في مدن 5 أوسق والوسق 6 صاعا. بينت السنة عن صباء الإبل والبن النصيب، نصاب الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، هذا لا يكون إلا عن طريق السنة. نعم، الحج كذلك، خذوا عني مناسككم، فصل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في يعني قد لا تجد تفصيلات مناسك الحج في القرآن الكريم، إنما السنة ما فعل نسك عليه الصلاة والسلام إلا وقال خذوا عني مناسككم. وهكذا في البيوع وفي المعاملات وفي سائر العبادات، فإن السنة توضح وتفصل وتبين وتخصص العام، وقد تنسخ العادة وتخصص العامة وتقيد المطلق وتفصل المجمل وهكذا. فحاجة الناس لا يجوز أن يستغني المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى جعلنا وإياكم ممن يلتزمون بالسنة. قال بعض السلف: السنة كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالسنة العاملين بها الداعين إليها الذابين عنها. أكتفي بهذا، وإلا فالحديث والكلام فيها يقول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمساءكم مبارك في ليلة مباركة في جمع مبارك، نجتمع على الخير والبركة في درس وتوجيه ومجلس من مجالس الذكر والخير والبركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله على ما نعيش في بلادنا المملكة العربية السعودية من نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تحتاج منا إلى شكر. الحمد لله على ما نعيش من أمن وأمان واستقرار وهدوء واطمئنان. الحمد لله على ما نعيش من وحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع. الحمد لله والشكر له على ما نعيش من شريعة محكمة وسنة قائمة ومعالم للدين واضحة وبارزة، وهذا لا يوجد إلا في بلدنا المبارك، بلد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية. نعم أقول تحتاج منا إلى شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عندنا نعم كثيرة وخيرات وفيرة، مجمع الملك في هذه طباعة المصحف الشريف وتوزيعه بالمجان للعالم كل العالم، نور يخرج من السعودية من المدينة النبوية، مركز الملك سلمان حفظه الله للحديث النبوي للعناية بالأصل الثاني، وهو ما سنتحدث عنه هذه الليلة بإنجاز. مركز الملك سلمان للحديث النبوي للعناية بالحديث بالسنة النبوية الأصل الثاني في التشريع، دراسة وترجيحا وأخبار الرجال والجرح والتعديل وطبع لكتب السنة. فهذا كله من النعم التي قد لا توجد إلا في هذه البلاد المباركة، فالحمد لله والشكر له. نشكر نذكر هذه النعم للعالم ونبارز ونفاخر ببلدنا لأنها بلد الشريعة وبلد التوحيد والسنة والقرآن والوحي ومهبط الإيمان ومارز الإيمان ومهبط الوحي ومهو الأفئدة ومنطلق الحضارات ومنبثق النور كما قلت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة أشكر الله عز وجل أولا ثم أشكر لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك على ما هيئ وأعد وما هيئوا وأعدوا وأشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان والفرع ممثل في مركز الدعوة والإرشاد بجازان على تنظيمه لهذه السلسلة وهذه الكلمات الطيبة التي تبين للناس حجية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ومكانتها في الإسلام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني في التشريع، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل. الله عز وجل أقسم بعمره فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والله تعالى نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله ما ناداه باسمه العلم وإنما ناداه باسم النبوة والرسالة، وهذا فخر عظيم. فقال يا أيها النبي اتقله، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، الآيات في هذا. ونادى الله الأنبياء يا نوح يا صالح يا شعيب يا زكريا يا يحيى يا موسى يا عيسى، نادى الأنبياء بأسمائهم إلا محمدا فما ناداه باسمه، إنما ناداه باسم النبوة والرسالة. وبصفه الله تعالى بالعبودية وهي أشرف صفة يتصف بها هذا الإنسان وهذا الكائن الحي، العبودية أن تكون عبدا لله. قال ابن تيمية رحمه الله كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. نادى الله وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل أوقاته ولياليه وحالاته وساعته، لما أنزل عليه هذا الوحي وهذا الكتاب العظيم الكريم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد، على عبده، العبودية ليكون العالم النذيرا. ووصفه في أحسن أوقاته وساعاته حينما قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي ليلة الإسراء والمعراج أفضل الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لأنه كلم ربه وكلمه كفاحا بدون ترجمان، فرض عليه الصلاة الخمس ولقي الأنبياء وصلى بهم، فأفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. أما أفضل ليلة بالنسبة للأمة لأمته فهي ليلة القدر. فلذلك قال الله عز وجل وصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى، ما قال بمحمد، قال بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية في أول سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. نعم، فهذا فضل عظيم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فضله الله عز وجل واصطفاه واختاره واجتباه وجعل رسالته خاتمة لكل الرسل، قال ومهيمنا عليه، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة مهيمنة على كل الرسالات السابقة. ذكر الله اسمه محمدا في القرآن الكريم 4 مرات والخامسة أحمد، قال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في آل عمران، هذه واحدة. والثانية في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والثالثة في سورة محمد وما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. والرابعة في آخر آية في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. والخامسة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سيرته عليه الصلاة والسلام من ألفها إلى يائها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح، حتى ذكر لنا أهل السير أخص خصائصه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله، مع زوجه عائشة يمازحه نساءه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا واضحا. وما مات عليه الصلاة والسلام طائر يقلب كفيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. وأنزل الله تعالى عليه أتم النعمة وأكمل التشريع، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليه الصلاة والسلام له حقوق واجبة منها الإيمان به عليه الصلاة والسلام، هذا من حقوقه. قال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباعه وتحكيم سنته وشرعه. قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. وقال في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انظر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت باقي ويسلموا تسليما. لا بد من الاستسلام لأمر وشرع النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته كل الحب وأكمله وأعظمه. ما دليل ذلك؟ لا يؤمن أحدكم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقصة عمر لما قال يا رسول الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. وبعد قليل قال يا رسول الله ومن نفسي. فقال: لا أنا يا عمر، أن تحبه أكمل الحب وأعظمه وكله. الحق الرابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم نصرته ونصرة سنته والانتصار لها. والحق الخامس نشر دعوته. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ورب مبلغ أوعى من سامع. وقال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم استمرت دعوته، تستمر الدعوة ونشر السنة لقيام الساعة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السادس من حقوقه صلى الله عليه وسلم توقيره، توقيره حيا وميتا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال سبحانه: لخير عصبة، لخير جماعة كانت معه عليه الصلاة والسلام أصحابه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. قال بعض العلماء: يعني لا تقولوا يا محمد يا أحمد يا مؤلم، إنما قولوا يا رسول الله يا نبي الله، ولا يكون رفع الصوت عنده. وهكذا بعد موته عند قبره لا ترفع الصوت، لا بد من التأدب، تسلم عليه ثم تمضي مع خفض الصوت. إذن توقيره حيا وميتا. الحق السابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال في حديث أوس بن أوس: أكثروا من الصلاة والسلام ليلة الجمعة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي حيث كنتم. الحديث بطوله. والصلاة فيها، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم، وفيها ثواب جزيل، وفيها تفريج للهم وكشف للغم، وفيها مغفرة للذنوب. الحق الثامن موالاة أوليائه وبغض أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن موالاته صلى الله عليه وسلم موالاة أصحابه ومحبتهم وبرهم وتوقيرهم. ومن موالاته صلى الله عليه وسلم الاعتراف بفضل أزواجه وتوقيرهن، وأنهم آهات المهات المؤمنين، وأنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة، والترضي عنهن والترضي عن أصحابه كذلك. وهكذا هذا من موالاته عليه الصلاة والسلام. ومن موالاته أيضا محبة أهل بيته وموالاتهم والذب عنهم وترك الغلو فيهم كما يفعل الغلاة. ومنها أيضا من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم محبة علماء السنة الذين على السنة ويحكمون بالسنة ويدعون إليها، ومحبتهم وموالاتهم والذب عنهم وعدم تنقصهم. ومعاداة أعدائه، معاداة أعداء السنة من أعداء السنة من أهل البدع والانحرافات والضلال والحزبيات والكفار والمنافقين والمبتدعة وأهل الضلال. وفضائله صلى الله عليه وسلم لا تخفى على أحد، فقد ألفت فيها الكتب، كتب السير الرحيق المختوم في سيرة المعصوم المبارك فوري، هذا من أحدث الكتب المؤلف في السيرة. هناك كتاب لابن عبد البر اسمه الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر صاحب التمهيد الإمام المالك من أهل السنة. وزاد المعاد في هدي خير العباد كتاب سيرة وفقه وتربية وحديث وتفسير وأدب، وهو في مجلدات، ألفه ابن القيم رحمه الله وكان على سفر يؤلف وهو مسافر، 7 مجلدات زاد المعاد في هدي خير العباد. واجتزأت منه سيرة محمد بن عبد الوهاب، أخذ منه السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع السيرة لابن حزم، وفي البداية وفي غيرها من كتب أهل السير. من فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله زكاه فقال: وإنك لعلى خلق كريم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأفضل خلق خلقه عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة عن خلق، قالت: كان خلقه القرآن. أيضا رحمته وشفقته بالناس: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها رعاية الله له منذ ولادته، فالله رعى النبي صلى الله عليه وسلم منذ الولادة، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، سورة الضحى. أيضا منها أن الله شرح صدره ورفع ذكره: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكره. قال العلماء: ما ذكر اسم الله إلا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم معه في العقود وفي الخطب وفي العقود المهمة وفي الأذان وفي الإقامة وفي غير ذلك، ما ذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله فضله على الأنبياء بـ5 كما هي معروفة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعة. ومنها أنه سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة. ومنها أو أنه أول من يدخل الجنة ويقرع بابها، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص فضائله. أيضا أنه الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، أسوة حسنة طيبة مباركة لكل شرائح المجتمع، قدوة للأزواج، قدوة للقادة وللزعماء وللسياسة وللمعلمين، قدوة للمربين، قدوة للدعاء، قدوة للمعلمين، قدوة للقضاء، قدوة للمؤدبين، قدوة للمربين، قدوة للأطفال فقد عاش الطفولة، وقدوة للأيتام فقد عاش اليتمى عليه الصلاة والسلام، قدوة للشباب فقد عاش الشباب كان الصادق الأمين، قدوة للتجار فقد تاجر لخديجة وكان صادقا برا وفيا أمينا، قدوة للشيوخ للكبار، قدوة للزعماء، قدوة لكل شرائح المجتمع. ولهذا قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من خصائص أنه صلى الله عليه وسلم أن كلامه المتعلق بالدين والشريعة يعد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سبحانه عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الأمور. وتعلق أصحابه به واتباعهم لسنته ومحبتهم له، ضربوا الأمثلة العليا ما تزهر به كتب السير من قصة علي بن أبي طالب مثلا يوم خيبر، لما قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يخوضون ليلتهم لا يدرون أيهم يعطاها. فلما برق الصبح سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، فقيل به رمد أو اشتكي رمدا في عينيه، فجيء به فبصق فيها فبرئت كأن لم يكن بها وجع، ثم قال له: امضي على رسلك ولا تلتفت. ومضى رضي الله عنه ولم يلتفت، ثم وقف فقال: على ماذا أبايع الناس؟ قال: حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقصة عمر التي أوردناها آنفا، وقصة خبيب بن عدي محارثة قتل زوجها في المعقالة، قتل زوجك في المعركة وابنها وأبوها، فقالت: الأمر هين، ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى محبتهم له. عبد الله بن الزبير يشرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، ينخنس ويستثر ثم يشرب دم حجامته عليه الصلاة والسلام. انظر إلى محبتهم له إلى أي درجة. أم سليم كان لها عقة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عندها تصبب عرقا، فوضعت عقة، عقة لناء الصغير، عقة يتصبب فيها عرقه رائحته كالمسك عليه الصلاة والسلام. انظر إلى محبتهم، محبة أصحابه له عليه الصلاة والسلام. سئل أنس بن مالك: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت القمر؟ السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي الأصل الثاني في التشريع. نقلت لكم من كلام محدث العصر، إمام العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهذا ما لم يخدم أحد السنة مثل ما خدمها في هذا العصر، السلسلة الصحيحة الضعيفة الصحيحة، المدير الترغيب والترهيب، وله كتب كثيرة معروفة، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قال محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته، فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذي أراه، هذا كلام الشيخ رحمه الله، والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان. البيان الأول بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في حديث لها: ومن حدثكن أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية المذكورة وحديث ذكرها أيضا أخرى. الأمر الآخر الذي تجتمع عليه هذه الآية ذكره الشيخ رحمه الله، قال: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانه، يعني يكون هذا عن طريق السنة، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجملة وتخصص العامة وتقيد المطلقة، وذلك يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. فضرورة السنة ضرورة لفهم القرآن. ثم ذكر أمثلة نأتي عليها. السنة بعضهم عرفها سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين، هي المنهج، هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، ولهذا قال: خالف السنة. قد يخالف السنة في الاعتقاد، قد يخالف في القول، قد يخالف في الفعل، قد يخالف في الأخلاق، قد يخالف في السلوك. وعند علماء الأصول الفقه السنة ما أو عند الحديث قال: موضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أو وصف خلقي أو خلقي. أما ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من اسم سنته القولية كقوله: إنما الأعمال بالنيات مثلا. وأما الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، أو إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل. وأما التقرير كان يفعل الصحابة أمرا ويقرهم عليه الصلاة والسلام كقول أسماء: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه فأقرهم، هذا إقرار تقرير. أو وصف لخلقته أو خلقه، أما خلقته فكان ربعة من الرجال، جاء في الشمائل للترمذي وفي زاد المعدن غير من كتب السير يوصف خلقته عليه الصلاة والسلام: ربعة من الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب إلى آخره. هذا وصف، كان وجهه أبيض مشربا بحمرة، هذا وصف خلقه. وأما الوصف الخلقي كان خلقه القرآن. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلق القرآن. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هنا، قال: هناك أمثلة لأهمية السنة بالنسبة لتوضيح القرآن، فذكر قال في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق كاليد، فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، خرجه الشيخان. كما بينت الآخر بفعل صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو معروف في كتب الحديث. وهكذا وهكذا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التيمم ضربة للوجه والكفين، ثم ذكر مثالا آخر رحمه الله، قال الذين لما أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أن كل الظلم صغيرا أم كبيرا. فجاءت السنة، قال صلى الله عليه وسلم ليس بذلك إنما هو الشرك. أرأيت السنة توضح القرآن تبين تفصل، ألم تسمعوا ألا تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، خرجه الشيخان وغيرهما. ومثال آخر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. ومثال آخر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا في القرآن، فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال، فقال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت أي السمك بجميع أنواعه والكبد والطحال، خرجه البيهقي غير مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيح وهو في حكم مرفوع. هذا كلام الشيخ الألباني وهو محدث حجة في هذا العصر. ومثال آخر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس خرجه الشيطان. ومثال آخر قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم، يعني إضافة إلى هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، خرجه الحاكم وصححه. وكثيرة أحاديث، وهذه على هذا على سبيل التمثيل للحصر. فإذا السنة أيها الإخوة، السنة هي الأصل الثاني في التشريع ولا يستغنى عنها، فهي قد تشرع تشريعا زائد عن القرآن كما في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير في الحرير والذهب، وقد تفصل وتوضح. فكيف نعرف أفراد الصلاة وأحاد الفروض إلا عن طريق السنة؟ في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل ذكر في القرآن أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث؟ لا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بالعدد وقد صلوا كما رأيتم أنه يصلي. طيب في القرآن الكريم عن صباء الزكاة آتوا الزكاة، أمر بالزكاة آتوا حقه يوم حصاده، ما هو حقه؟ بينت السنة لا زكاة في إلا صدقة في مدن خمسة أو سق ولسق السنة صعا. بينت السنة عن صباء الإبل والنصيب نصاب الإبل والبقر والغنم وفي النقدين الذهب والفضة وفي عروض التجارة، هذا لا يكون إلا عن طريق السنة. نعم الحج كذلك خذوا عني مناسككم، فصل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في، يعني قد لا تجد تفصيلات مناسك الحج في القرآن الكريم، إنما السنة ما فعل نسك عليه الصلاة والسلام إلا وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا في البيوع وفي المعاملات وفي سائر العبادات، فإن السنة توضح وتفصل وتبين وتخصص العام، وقد تنسخ العادة وتخصص العامة وتقيد المطلق وتفصل المجمل وهكذا. فحاجة الناس لا يجوز أن يستغني المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى جعلنا وإياكم ممن يلتزمون بالسنة. قال بعض السلف السنة كسفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المتمسكين بالسنة العاملين بها الداعين إليها الذابين عنها. أكتفي بهذا وإلا فالحديث والكلام فيها يقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.